أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أن هناك معياران، لتمييز المعادن الظاهرة عن الباطنة، وذكرنا هذا سابقا، وقلنا أن النسبة بينهما هي الظاهرة النسبة للعموم والخصوص من وجه. الذي يبدو أن المعيار الثاني هو المعيار الذي عليه أكثر الفقهاء، هذا المعيار الثاني، بمعنى أن المعادن الظاهرة هي التي لا يحتاج لكي تبدو على حقيقتها إلا شنو، إلا بذل جهد وبذل مثلا عمليات تصفية وغير التصفية، ما تحتاج إلى هذا، فيسمى هذا بالمعدن الظاهر، سواء كان على ظاهر الأرض أو كان في جوف الأرض. وأما المعادن الباطنة فهي التي تحتاج لكي تبدو على حقيقتها ويبدو جوهرها، تحتاج إلى إجراء عمليات وجهد وبذل جهد حتى تظهر على حقيقتها. هذه معادن باطنة، سواء كانت في جوف الأرض أو كانت على وجه الأرض، هذا هو المعيار الذي بنى عليه أكثر الفقهاء. الشيء اللي يريد نقوله أن العلامة في التذكرة رجع مرة أخرى وقسم المعادن الباطنة بهذا المعيار الثاني، قسمها إلى ماذا؟ إلى معادن ظاهرة وشنو؟ باطنة. وهذا اللي قلنا بأن المعادن الباطنة هي بالمعيار الثاني، هو هذا معناها أنها لا تبدو على حقيقتها إلا بعد بذل جهد، فذكر بأنه هذه المعادن الباطنة بهذا المعيار، هذه مرة تكون ظاهرة يعني شنو بالمعيار الثاني، يعني مرة تكون ظاهرة يعني على سطح الأرض، مرة تكون في جوف الأرض، يعبر عنها السيد الشهيد قدس الله نفسه بالمعادن المستترة، معادن الباطنة المستترة اللي هي تكون في باطن الأرض ولا تبدو، يعني لا يبدو جوهرها وحقيقتها إلا بعد إجراء شنو عمليات وتصفية وأمثال ذلك. أيضا قسم هو قال بأنه هاي المعادن الباطنة بالمعيار الثاني إذا كانت على سطح الأرض، قال بأنه يلحقها حكم المعادن شنو الظاهرة، يلحقها حكم المعادن الظاهرة. بس شنو حكمها؟ سيجي الكلام. على كل حال اللي يقوله هو هذا، أن هذه العناوين ليس لها ذكر في الروايات. ما له ذكر مثل عرض الروايات إلى معادن باطنة ومعادن شنو ظاهرة، وإنما الموجود في النصوص هو المعادن، معادن مطلقة المعادن. وهذه المعادن هذا في الروايات النصوص التي ترتبط بمحل بحثنا، هذه عبارة عن ثلاث روايات فقط، ثلاث روايات ذكرت فيها شنو المعادن فيما يرتبط ببحثنا. شنو هو بحثنا؟ أن المعادن من الأنفال أو ليست من الأنفال، وإلا كلمة المعدن والمعادن وردت في أدلة وجوب الخمس، وردت كثيرا مع تطبيقاتها، لكن فيما يرتبط ببحثنا لا توجد هذه اللفظة، هذا العنوان لا يوجد إلا في ثلاث روايات كما سيأتي الحديث عنها. وهذه الروايات التي ذكر فيها هذا العنوان، عنوان المعادن مطلقا، هذه لم تتعرض إلى بيان هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء. الفقهاء ذكروا مع أحكام معادن باطنة ظاهرة، هذه لا تملك بالإحياء وإنما تملك بالحيازة، معادن الباطنة تملك بيش بالإحياء، معادن الظاهرة الناس فيها شرع سواء، يعتبرون من المشتركات العامة، فالناس فيها شرع سواء. هاي كلها ما مذكورة في هاي الروايات، وإنما المذكور في هذه الروايات هو ماذا؟ هو أنها من الأنفال، نعم من الأنفال، إما كل المعادن على الخلاف الآتي في الرواية الأولى، وإما قسما من هذه المعادن هي من ماذا؟ من الأنفال. هذا هو المذكور في هذه الروايات. على كل حال لو ثبت بأن المعادن من الأنفال، إما كل المعادن أو قسم من المعادن على الخلاف الآتي، لو ثبت بأنها من الأنفال فلا بد من تطبيق أحكام الأنفال عليها، لا بد من تطبيق أحكام الأنفال على هذه المعادن. أهم حكم للأنفال هو هذا، هي أنها ملك للإمام عليه السلام، ملك للدولة على ما تقدم سابقا، وأنها لا يمكن، لا تملك إلا بإذنه، لا تملك إلا بماذا؟ إلا بإذنه، من دون فرق بين المعادن الباطنة والمعادن شنو الظاهرة. أكو مشكلة لابد من علاجها تأتي، وهي أن المعادن الظاهرة أكو سيرة قائمة على ماذا؟ على تملكها بلا إذن، أكو سيرة قائمة على هذا، هذا يجي علاجها. وإلا القاعدة العامة فيما كان من الأنفال هو أنه ملك الإمام ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد أخذ الإذن منه، سأذن أو لا، الإذن من أين نفهمه؟ هل هو إذن مطلق لجميع الناس أو يختص بجماعة دون آخرين؟ هذا لابد من بحثه. بس حينما يثبت بأنها من الأنفال لابد من تطبيق أحكام الأنفال عليها. الأقوال في المسألة كما أشرنا ثلاثة، القول الأول اللي يقول بأنها من الأنفال مطلقا بلا تفصيل، كل معدن هو من الأنفال، هذا القول قول قدماء التزموا به، يعني قول قديم ليس قول جديد، الشيخ الكليني نسب إليه هذا القول، الشيخ الكليني في الكافي نسب إليه هذا القول، العبارة في الكافي يذكرها، هو يذكرها مو رواية، هو يذكر في آخر بحث في الأنفال آخر شيء لو طلع بالفهرست، هو يقول بأنه ظاهر عبارة بأنه يذكر جملة من الأنفال ويذكر من ضمنها شنو المعادن مطلقا بلا تقييد بالباطنة والظاهرة، مطلقا بلا تقييد بالأرض التي يوجد فيها المعدن. أحسنتم شيخ طلع، أحسنت، هذا في هذا العنوان ذكره في آخر الجزء الأول من كتاب الكافي، الفي والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجي فيه، إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته، حيث يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكانت الدنيا بأسرها لآدم وصارت بعده لأبرار ولده، إلى أن يقول محل الشاهد، بعدين يقول هذا، يقول ولزمها اسم الأنفال وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة، فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس. هذا نفس الوجه اللي ذكرناه، لأن شو معنى وجوب الخمس في شنو؟ الأنفال وهي ملك للإمام بناء على أنها ملك الإمام، شو المعنى وجوب الخمس فيها؟ قلنا بأن المقصود بها هذا، أنه أربع أخماس إلا وخمس إنه يبقى للإمام عليه السلام، فلهم أربعة إلى آخره. ظاهر العبارة بأنه المعادن عنوان مستقل في قبال الآجام، في قبال البحار، في قبال المفاوز، هاي اللي هي بلا إشكال هي من الشنو؟ من الأنفال، ذكر المعادن يظنها، لا هو قيدها بالباطنة والظاهرة ما كل شيء، وأذن هي مطلقة من حيث الأرض التي تكون فيها، أنها أرض مواة أو أرض مملوكة بملك شخصي أو بملك عام، تشمل كل هذا. المعادن من الأنفال خلص، إذا كل معدن يكون من الأنفال، سواء كان موجود في أرض مواة أو كان موجود في أرض مملوكة للإمام أو كان موجود في أرض مملوكة بملك شخصي أو كان في أرض مملوكة بالملك العام، يعني ملك الجهة العامة كما في الأرض المفتوحة عنوة التي تكون ملك جميع المسلمين، هي ظاهرها هذا. يبقى شو اسمه هذا الشيخ المفيد،
الشيخ الكليني.
الشيخ المفيد في المقنع أيضا عبارة واضحة في أن المعادن مطلقا بلا تقييد بلا تخصيص هي أيضا من المعادن، عبارة موجودة في المقنع. الشيخ الطوسي هنا في التهذيب وشرح المقنع في باب الأنفال، الشيخ الطوسي في الجزء الرابع في التهذيب في الصفحة 132 قال الشيخ رحمه الله، شيخ من يعني الشيخ المفيد المقنع، وكانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وهي الإمام القائم مقامه عليه السلام، والأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون الموات وتركات من لا وارث له من الأهل والقرابات والآجام والمفاوز والمعادن وقطائع الملوك، ولا كلها من الشنو من الأنفال. وذكر المعادن بلا أن يخصصها بشيء في محل الكلام. هذا الشيخ المفيد في المقنعة. الشيخ الطوسي في النهاية هاي عبارته قال الأرضون الموات ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك، وهذه كلها خاصة للإمام يقبلها من يشاء أو من شاء. هذه عبارة الشيخ الطوسي في النهاية، وهي أيضا ظاهرة في ماذا؟ في أن المعادن مطلقا من الأنفال. وهكذا سلار في المراسم عبارة مطلقة، والقاضي في المهذب وغيرهم. بل نسب هذا القول إلى الشيخ القمي علي بن إبراهيم، نسب إليه القول بأن الأنفال مطلقا، أن المعادن مطلقا من الأنفال. ولعل هذه النسبة ناشئة من أنه روى الرواية اللي قرناها بالدرس السابق وكان كلامنا بها انتهى إلى أنه هو رواها في شنو؟ في تفسيره موثقة إسحاق ابن عمار، رواها في تفسيره، فمن هنا أسند إليه القول بأن المعادن مطلقا هي من الأنفال، نسب إلى المحدث القمي أيضا. من المتأخرين يختار المحقق السبزوار في الكفاية وفي الذخيرة، الشيخ كاشف غطاء في كشف غطاء أيضا اختار هذا القول، وغير هؤلاء كثيرون. هؤلاء كلهم لا يفرقون كما ذكرنا بين من كان منها في أرضه عليه السلام، فمن كان يعني معادن موجود في أرضه أو في أرض شنو في أرض غيره، كلها هي من الأنفال. ولا فرق عندهم بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة. ولعل هذا من جهة إطلاق النص كما سيأتي. القول الثاني أنها من المشتركات العامة بين جميع الناس، وأن الناس فيها شرع سواء على حال المباحات العامة، مو ملك الإمام، مو ملك الإمام، وإنما هي من المباحات العامة، الناس فيها شرع سواء، كالمياه كالغابات كالكذا، شنو الأمور المباحة العامة هي مثلها. هذا القول الثاني ذهب إليه المحقق الحلي في النافع مو بالشرايع، والشهيد في البيان، بل نقل عن الدروس الشهيد في الدروس أنه نسبه إلى الأشهر، القول الثاني نسبه إلى الأشهر. في الجواهر ذكر بأن هذا هو المشهور نقلا وتحصيلا، القول الثاني هو المشهور نقلا وتحصيلا، وأنه الناس فيها شرع سواء. لكن بعد مراجعة الجواهر تبين أن الشيخ صاحب الجواهر يذكر هذه العبارة نقلا هو المشهور نقلا وتحصيلا، لكن في خصوص المعادن الظاهرة مو مطلقا، في خصوص المعادن الظاهرة يقول المشهور هو ماذا؟ هو أنه من المباحات العامة من المشتركات، والناس فيها شرع سواء، مو مطلق المعادن، وإنما في خصوص المعادن شنو؟ الظاهرة. ولذا ما نقدر نجيب هذا مؤيد لما نقول أن نتكلم فعلا على هذا الرأي الذي يقول بأن المعادن مطلقا هي شنو؟ هي من الأنفال. يعني بعبارة أصح هو أننا نتكلم عن الأنفال مطلقا. القول الأول يقول هي مطلقا من الأنفال، القول الثاني يقول هي مطلقا ليست من الأنفال، وإنما هي من المشتركات والمباحات العامة التي يكون الناس فيها شرعا سواء. كلام صاحب الجواب يظهر منه هذا، وإنما يظهر منه أن خصوص المعادن الظاهرة هي الناس فيها يكونون شرعا سواء. على كل حال، القول الثالث هو التفصيل بين أرضه عليه السلام المواد، الأرض التي لا رب لها وإلى آخره، فالمعادن فيها تكون له عليه السلام، تكون من الأنفال، كما أن الأرض من الأنفال، المعادن فيها أيضا تكون من الأنفال. وبين الموجود من المعادن في غيره بغير أرضه، هذه لا تكون من الأنفال، لا تكون من الأنفال، سأما أن تكون ملك لمالك الأرض أو شيء آخر، بس بالنتيجة هي ليست من الأنفال. فيفصل بين المعادن باعتبار الأرض التي هي فيها، فإن كانت أرضا له عليه السلام تكون المعادن فيها من الأنفال، وإلا فلا تكون من الأنفال. هذا التفصيل هو الذي حكي عن الشيخ ابن إدريس في السرائر، والعلامة في المنتهى، والشهيد في الروضة، والمقداد في التنقيح، على ما حكي. هاي هي الأقوال. استدل للقول الأول بروايات ثلاثة. الرواية الأولى هي اللي طرحناها في الدرس السابق وقرأناها، وكان الكلام فيها في هذه الرواية. هاي الرواية ذكرنا بأنه كيفية الاستدلال بها ذكرناها في الدرس السابق. الاعتراضات على الاستدلال ذكرنا أولا الاعتراض بأنه منها توجد نسخة أخرى لها، وهي أنه موجود هو شنو والمعادن فيها والمعادن منها. الرواية تستحضروها قرأناها في الدرس السابق. والأرض الخربة، ثم يقول والأرض التي لا رب لها والمعادن منها. الاستدلال مبني على أن الموجود هو منها، فيقول مقصود من منها يعني من الأنفال، فأيضا ذكر فيها المعادن مطلقا من الأنفال، فيأيد القول الأول. الاعتراض الأول يقول أن الموجود في بعض النسخ هو فيها مو منها. من الدرس السابق قلنا بأنه هذا فيها منقول عن نسخة، مو واضح أنه كل نسخ متعددة في فيها، لأن يعني قلنا بأنه يعني عادة هكذا. اللي نقل هذا هو السيد في الرياض، أول من نقله هو السيد في الرياض، ظاهر أن الشيخ صاحب الجواهر وهكذا من الثالثة، هذا المصباح الفقيه، مو المصباح الفقيه، هذا الأهم ذكره. ما استبعد أنه هم عثروا على نسخة من تفسير علي بن إبراهيم الموجود فيها فيها دون منها، اعتمدوا على صاحب في وجود نسخة أخرى، ما بيه شيء، ولكن هناك نسخة أخرى موجود فيها فيها لا منها. إذن هي ظاهر نسخة واحدة ظاهرا والله العالم، فيمكن تجاوز هذه بهذا الشكل، وخصوصا احتمال التصحيح كلش قريب، يعني وما بها منها وفيها يعني كلش متقاربات، احتمال التصحيح فيها وارد، مع أن النسخ المنقول يعني نسخ التفسير الذي نقلوا عن التفسير وعن النسخ الغطية التي عندهم كلهم ذكروا ماذا؟ أن الموجود هو شنو؟ منها، ولم يشيروا إلى وجود نسخة أخرى، وإنما فقط كما قلنا السيد صاحب الرياض أشار إلى وجود نسخة أخرى. هذا الاعتراض الأول وهذا جوابه. الاعتراض الثاني هذا اللي هو الاعتراض المهم، وهو أنه ما يخالف أن الموجود هو منها، لكن احتمال أن الضمير في منها يعود علما إلى الأرض لا إلى ماذا؟ لا إلى الأنفال. والمعادن منها يعني من الأرض التي ذكرها قبل ذلك، وذكر الأرض التي لا رب لها، وذكر الأرض التي خربة، فيقول المعادن من الأرض هذه من شنو؟ من الأنفال، فتكون دليلا الرواية بناء على هذا، دليلا على القول شنو؟ القول الثالث المفصل بين المعادن الموجودة في أرضه عليه السلام فتكون من الأنفال. هذه الرواية أيضا تقول والمعادن من الأرض اللي هي للإمام، اللي هي الأرض التي لا رب لها والأرض التي انجلى عنها شنو؟ أهلها طوعا وكذا. هذه تكون ماذا؟ الأرض من المعادن من هذه الأرض هي شنو؟ من الأنفال، فتكون دليلا على القول الثالث القائل بماذا؟ بالتفصيل. فشنو الدليل على أنه منها؟ على أن منها يعود إلى الأنفال لا إلى شنو؟ لا إلى الأرض. بل أكثر من هذا قالوا أنه أكو قرينة على هذا، وهي شنو؟ هو أنه في الفقرة الأخيرة من الرواية صرح فيها بالأنفال، فقال بأن شنو العبارة؟ مات وليس له مولى، فماله من شنو؟ من الأنفال. قل لو كان منها في عبارتنا في فقرتنا يعود إلى الأنفال لكان من المناسب جدا أن يصرح به في البداية ثم يذكر الضمير العائد عليه في شنو؟ في نهاية الجملة، بأن يقال والمعادن من الأنفال ومن مات وليس له مولى فماله منها، يعني من؟ من الأنفال. بينما الموجود فراء بالعكس، يعني صرح بالأنفال في ذيل الرواية وجيء بالضمير شنو؟ في فقرة الاستدلال. هذا يقول يكون قرينة على أن الضمير يعود إلى الأرض لا إلى الأنفال، لأنه إذا عودنا إلى الأرض بعد ماكو شيء يقود عليه، فلا بد من أن يصرح بيش؟ بالأنفال. هكذا فيه. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني ها مضافا إلى أن هذا هو الأقرب للضمير، الأقرب للضمير هي ياه الأرض، قال والأرض التي لا رب فيها لا رب لها والمعادن منها، الضمير لمن يعود إلى الأقرب اللي هو الأرض، من الأنفال شنو؟ أبعاد. هذه الأمور التي اعترض فيها على الاستدلال. هذه احنا قلنا بأنه في الدرس السابق أكو قرائن يمكن أن تذكر لنفي هذا الاحتمال، يعني تكون قرائن على أن الضمير يعود إلى الأنفال لا إلى الأرض. قرائن الأولى التي ذكرناها هي هاي، هي أن كل مصداق من الأنفال ذكر في الرواية ألحق به خبر يدل على أنه من الأنفال، مثلا القرى أخبر عنها بأنها لله وللرسول وهي معناه من الأنفال، وما كان للملوك، ما كان للملوك أيضا لحقه قوله فهو شنو؟ للإمام عليه السلام، جاء بخبر بأنه شنو؟ من الأنفال. وكذلك الفقرة الأخيرة من مات وليس له مولى أخبر عنه بأن ماله من الأنفال، وهذا يناسب أن الأرض الخربة والتي لا رب لها، هذا العنوان الثاني يعني ذكر الأرض الخربة والأرض التي لا رب لها، والمعادن تكون كذلك، يعني شنو؟ مناسب أن يخبر يؤتى بخبر يدل على أنها من الشنو؟ من الأنفال. الأرض الخربة استدعنا من المعادن، الأرض الخربة الأرض التي لا رب لها أي مو من الأنفال ومن الأنفال، فإذا المناسب ماذا؟ أن يؤتى بخبر يدل على أنها من الشنو؟ من الأنفال. إذا قلنا أن الضمير يعود لمن؟ إلى الأرض، فمعناها هي تركت بلا شنو؟ بلا خبر. زين، وليس هو إلا قوله منها مع إرجاعه الأنفال. هذا الخبر يتعين أن يكون هو منها مع إرجاع الضمير علما إلى الأنفال حتى تكون المصادير كلها في سياق واحد، كلها ذكرت وأخبر عنها بأنها من الأنفال. هذا مناسب أن يكون يخبر عنه بأنه من الأنفال، وليس الخبر إلا منها مع عودة الضمير إلى الأنفال. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن إرجاع الضمير في منها على الأرض يلزم منه أن تكون هذه الموضوعات المتعاطفة بلا محمول، أي بلا خبر، لأن منها حينئذ لا تصلح خبرا، وتصلح خبرا إذا رجعناها إلى الأرض، وإنما يشبه بالحال، يشبه بالحال الصيد. والمعادن من الأرض مبتدأ مو خبر، يعني المعادن حال كونها من الأرض كنوتشيس، المعادن التي تخرج من الأرض حال كونها من الأرض، شنو خبر؟ وين خبر هذا؟ وين؟ والأرض الخربة، والأرض التي لا رب لها، والمعادن من الأرض، ما يخالف من الأرض، وشنو هذا خبرها ياهو؟ خب سقد واحد يقول لي بأنه خبرها ذكر في آخر الجملة، جاوبنا عنه في الدرس ده، قلنا أنه خبر في آخر الجملة يصلح أن يكون خبرا لتلك الموضوعات إذ لم يذكر فيها مال شخص حتى يخبر عنه بقوله فماله من الشنو؟ من الأنفال. لم يذكر فيها ماله، لم يذكر فيها، هذا يختص بماذا؟ بهذا الشخص الذي مات وترك مال وليس له شنو؟ وارث، فيقال أن ماله من الأنفال. أما هذه لم يذكر فيها مال حتى يقال يجعل الخبر هو فماله من الشنو؟ ما ذكر فيها، فلا معنى لأن يكون الخبر هو ما ذكر في الجملة الأخيرة، كما أنه لا معنى لأن يقال هذا هم دفع دخل مقدر، لا معنى لأن يقال بأن الخبر يفهم من وقوع السؤال عن الأنفال وكون الإمام بصدد بيان مصاديق الأنفال شرعا، فيفهم منا أن الخبر ياهو شنو؟ يعني من الأنفال، الأرض الخربة، الأرض التي لا رب لها، والمعادن من هذه الأرض خبرها شنو؟ يعني من الأنفال. هذا من يفهم من؟ من كون الإمام وقوع السؤال عن الأنفال وكون الإمام عليه السلام في بصدد بيان مصاديق الأنفال. نقول أن هذه الدعوة أيضا غير مقبولة، لأن ما ذكر فيها لو صح فهو يجري في جميع الجمل، مع أنه صرح بالخبر في جميعها، فلماذا لم يصرح به هنا اعتمادا على فهمه من السياق؟ ليش ما فهم في الجملة الأولى اللي ذكرها؟ أول شيء ذكر شنو وشان؟ شنو شان؟ قراء، قراء من الأنفال. شو اللي صرح بأنه من الأنفال؟ يعتمد على السياق وأنه السؤال عن الأنفال، وأن الإمام عليه السلام في مقام بيان شنو؟ مصادق الأنفال، فيكتفي بهذا وما يدخل الشرط. مو بس هذا، الثانية شنو هي؟ أيضا كرر بها بأنها للإمام وما كان للملوك. الرابعة الأخيرة ذكر بأنه فماله من؟ فماله من الأنفال. وهذا من الأنفال، يعني هذا خلاف الظاهر أن يقال بأن هذا تركه اعتمادا على شنو؟ على السياق. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة هاي اللي أيضا أشرنا إليها اليوم نكملها، وهي أنه لو كان الضمير راجعا إلى الأرض لكان اللازم تثنية هذا الضمير بأن يقال والمعادن منهما، إذ لا وجه لتخصيص معادن الأرض التي لا رب لها بهذا الحكم. يعني ما هو ذكر اثنين، الأرض الخربة والأرض التي لا رب فيها، ثم يقول والمعادن منها. هاي إذا قلنا منها يعود إلى الأرض التي لا رب لها دون الأرض الخربة، لا وجه لتخصيصها بذلك. ليش؟ لأنه كل ما يشتركان في أنهما من الشنو؟ من الأنفال. فإذا كانت المعادن في الأرض التي لا رب لها من الأنفال لكونها في الأرض التي هي من الأنفال، لابد أن يثبت هذا أيضا للأرض الخربة لأنها أيضا هي من الأنفال، فلابد أن يكون هذا والمعادن منها. عندما يريد يقول بأن المعادن في الأرض المملوكة للإمام من الأنفال، ما بدأ يخص بخصوص الأرض التي لا رب لها، والحال أنه شنو الأرض الخربة أيضا هي من الأنفال ومملوكة للإمام عليه السلام، فلا بد أن يثنى الضمير مع أنه شامل للأرض كذا. للأرض الخربة بل لكل ما يعد من الأنفال. هذا القرينة الثالثة. هذه القرينة قد يجاب عنها بهذا الجواب، بأن يقال أن هذا الكلام صحيح، لكن إذا لم تذكر الأرض في صدر الرواية أما إذا ذكرت الأرض في صدر الرواية ثم ذكرت هنا مرتين الأرض الخربة والأرض التي لا رب لها، فإذن ما بدأ تثنية الضمير، ويقول والمعادن من الأرض، من الأرض ليش قيل ثلاثة قبل الجملة محل الاستدلال ذكرت الأرض، وهنا ذكر الأرض الخربة وذكر الأرض شنو التي لا رب لها، فيجي يقول والمعادن شنو من الأرض، ما يلزم تثنية الضمير، ليش يثني الضمير؟ هيقول يصير يقول والأرض والمعادن منهما، لأن هذا رايح يتصل بيمن بالأرض الخربة والأرض التي لا ربها، والحال أن الأرض التي ذكرت أولاً أيضاً هي من الأنفال، ولا وجه لتخصيص هذين بهذا الحكم، فيجوز أن يقول والأرض منها، ويعود الضمير إلى الأرض ولا يعود إلى من؟ إلى المعادن. هذا اعتراض على القرينة الثالثة، واضح الاعتراض. أقول هذا الاعتراض يكون له وجه عندما يصرح بالأرض في البداية، الظاهر ما هو تصريح وإنما تلميح للأرض، لأن العنوان الأول الموجود في الرواية القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، ثم يقول ما كان للملوك فهو للإمام. لو كان مصرح بالأرض يكون له هذا الوجه، وإن كان يعني بعد كانه جملة انقطعت انتهت واستأنف جملة شنو جديدة، هاي الجملة الجديدة يقول فيها ماذا الأرض الخلين جاب خبره انتهى ذا، فهي لما ليش الأولية قال فهي لله والرسول، ما كان للملوك قال فهي لمن للإمام، بعدين إجا ذكر الأرض الخربة ما أعطاها خبر، والأرض التي لا رب لها ما أعطاها خبر أيضا، فيذكر عندما يريد أن أول الضمير إلى الأرض هذا اللي قرينة تقول بأنه من المناسب تثنية الضمير لا إفراد، إرجاع إلى الأرض المتقدمة سابقا أم لا يخلو من شيء. هذه القرينة الثالثة. تهل وبيت كمل البحر إن شاء الله، وصلى الله على محمد.